يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل إن شاء الله دراستنا لمادة الحديث أو فقه السنة كما أشرت. وقد كتبنا الحديث الثاني اللي هو طهارة الماء المستعمل. بالنسبة للحديث كما تعلم هو دائما مذاكرتنا تنحصر فيما له علاقة بالكتاب، بالنسبة لحلية ميتات البحر كأن هذه الفقهية لها مجال آخر، باب الأطعمة مثلا. لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل في السؤال كان منصبا على قضية يعني اللي هي تشغل البال، وهي طهورية ماء البحر. إلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم لكمال نصحه لهذه الأمة وشفقته عليها وعلمه أنهم إذا كانوا قد توقفوا في ماء البحر وفي وترددوا هل يصلحوا للطهارة أم لا، فلأن يقع هذا التردد في باب الأطعمة من باب أولى وأحرى، والأطعمة هم في حاجة إليها. لذلك أجابهم يعني عن سؤالهم وزيادة، وهذا قد بوب عليه علماؤنا يعني باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل، وهذا من يعد من محاسن الفتوى. يعني من محاسن الفتوى أن المفتي يجيب السائل على سؤاله، ولكن إذا علم أن بالسائل حاجة وتفضل بالإجابة عنها فهذا لا يعد خروجا عن الموضوع، وإنما يعد من باب محاسن الفتوى. وقد برز هذه الفقهية كثير من العلماء، ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، والذين تناولوا هذا الحديث تقريبا من فقهائنا أشاروا إلى هذه الفقهية، وهي إجابة السائل بأكثر مما سأل، وهذا كثير في أجوبته صلى الله عليه وآله وسلم. فكثيرا ما يسأل عن الشيء، مثلا يسأل عما يجوز فيجيب بما لا يجوز، لكثرة ما يجوز ولقلة ما لا يجوز، كما سئل عما يلبس المحرم فأجاب عما لا يلبس، لأن ما يلبس كثير ولكن ما لا يلبس محصور، ديك الممنوعات محصورة، يعني الأصل في الأشياء هو الإباحة، أما يعني الممنوعات فهي لا تمنع إلا بدليل. هذا من محاسن الفتوى. المهم، فهذه الفقهية لم يشير إليها الحافظ أبو عمار بن عبد البر في هذا المجال، لأنه ربما لها موضع آخر خاص، وهو مثلا موضع الأطعمة. وكما قلت، لو أننا مثلا كنا غير متقيدين بمصدر من المصادر لا أدرجناها ضمن البحث، وقد أدرجتها بالنسبة إلي ضمن بحثي عند هذا الحديث في بلوغ المرام، قد عرجت عليها وتعرضت لها وذكرت حلية ميتات ماء البحر، وذكرنا كثيرا من النقول عن السلف. بينما الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله هنا في تمهيد لم يشير إلى هذه القضية، وإنما ذكر الحديث وذكر بسنده بعض النقول، يعني من حيث الدراية أو من حيث الرواية والتوثيق لهذا النص، ثم مباشرة بعد توثيقه للنص وتعدده لمصادره أشار إلى ما أشرت إليه. قال: وقد أجمع جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء أن البحر طهور الماء وأن الوضوء جائز به، إلا ما روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر بن العاص، فإنه روي عنهما أنهما كره الوضوء من ماء البحر، ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك، ولا عرج عليه ولا التفت إليه، لحديث هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على استشهار الحديث عندهم وعملهم به وقبولهم له، وهذا أولى عندهم من الإسناد الظاهر الصحة بمعنى ترده الأصول وبالله التوفيق. وقد خالفهم ابن عباس ثم ذكر بسنده السؤال المسؤول عنه، وهو أنه أجاب هما البحران فلا تبالي بأيهما توضأت. وفي هذا الحديث أو وفي حديث هذا الباب من الفقه إباحة ركوب البحر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ركوبه لنهى عنه الذين قالوا إننا نركب البحر. وقولهم هذا يدل على أن ذلك كان كثيرا ما يركبونه، وهذا كان كثيرا ما يركبونه. من أين استفيدت هذه العبارة؟ بالمضارع، لأن من معاني الفعل المضارع التجدد والاستمرار، من معاني الفعل المضارع التجدد والاستمرار. فقولهم إنا نركب بهذه الصيغة المضارعية يفيد أنهم كثير ما يركبون، بمعنى أن هذا الأمر لم يحدث مرة أو مرتين، وإنما هذا شيء شائع وسائغ عندهم أنهم كثيرا ما يركبون البحر. فلو أراد صلى الله عليه وسلم منعهم منه ونهيهم عنه لنهاهم عنه، ولكن لما أنه لم ينهاهم عنه وإنما أجابهم عن سؤالهم دون التفات إلى ركوبهم في البحر دل على جواز ركوب البحر. وذكر أشياء كثيرة يعني من امتنان الله جل وعلا على هذه الأمة من كونه سخر لهم البحر ويسره لهم، كقوله هو الذي يسيركم في البر والبحر، وكقوله والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخره، ما فيه كفاية ودلالة واضحة في إباحة ركوب البحر إذا كان كما وصفنا. من ماذا؟ من كونه لا يصعب ولا يشق، وليس في الزمن الذي الأغلب منه عدم السلامة فيه. عاد يوجه ما جاء عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، وإذا جاز ركوب البحر في الجهاد وطلب المعيشة فركوبه للحج في أداء الفرض أجوز لمن قدر على ذلك وسهل عليه إلى آخره. وما تيجيب واحد الحديث، ولكن حديث لا يصح فيه النهي عن ركوب البحر، وعلل ذلك النهي بأن فوق البحر نار وتحته نار، وهذا لا يصح، أرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ننطلق إلى دراستنا هذا الحديث. إذن الفقه بعد التخريج، الفقه وذكر بالحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فامضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنطر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. احنا هذا الحديث عنوين له باب طهارة الماء المستعمل، سنعرف وجه ذلك. الفقه، نص الحافظ بن عبد البر على أن هذا الحديث استدل به بعض من لم يجز الوضوء بالماء المستعمل. نص الحافظ بن عبد البر على أن هذا الحديث استدل به بعض من لم يجز الوضوء بالماء المستعمل، لأنه خلاف بين أهل العلم في الماء المستعمل، أيجوز التطهر به أم لا؟ وطبعا كل من الفريقين اعتمد أدلة من الأدلة أو دليلا من الأدلة، والذين قالوا بعدم جواز التوضؤ بالماء المستعمل من الأدلة التي حشدوها لهذه المسألة هو هذا الحديث، غادي نشوفوا وجه هذا الاستدلال فين تيتجلى. ذلك بأن هذا الماء المتوضأ به مرة ذلك بأن هذا الماء المتوضأ أشكل هذه المتوضأ لأنه صفة ولا نعت صفة ولا بدل لأنه بأنها دائما الأسماء التي تأتي بعد أسماء الإشارة المعارف التي تأتي بعد أسماء الإشارة تعرب صفة أو بدلا. ذلك بأن هذا الماء المتوضأ به وفين أول طبعا يعني الخبر ديال أنها وغادي يجي. ذلك بأن هذا الماء المتوضأ به مرة تخرج ها هو الخبر هو تخرج الجملة الفعلية تخرج معه الخطايا فوجب التنزه عنه لأنه ماء الذنوب. إذن قلت يشير الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله إلى أن هذا الحديث من ضمن الأحاديث التي استدل بها المانعون للتوضؤ بالماء المستعمل. وجه استدلالهم بهذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الإنسان حينما يكون بصدد التوضؤ كل عضو من أعضائه تخرج معه الخطايا، فكأن هذا الماء تنجس بتلك الخطايا والذنوب، قالوا هذا ماء الذنوب، إذن فلا يجوز أن يتوضأ به الإنسان، فهو ماء الذنوب. إذن هذا من الأدلة التي استدل بها المانعون للتوضؤ بالماء المستعمل. بماذا رد الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله؟ وهذا يقول الحافظ أبو عمر بن عبد البر، يقول الحافظ بين معترضتين دائما، يقول الحافظ أبو عمر وهذا دائما الجملة الاعتراضية لا محل لها من الإعراب، دائما مباشرة ربطوا هذا الكلام برابطه. وهذا يقول الحافظ أبو عمر لا وجه له لأن الذنوب لا تنجس الماء لأنها لا أشخاص لها ولا أجسام تمازج الماء فتفسده. وإنما معنى بين قوسين خرجت الخطايا مع الماء، وإنما معنى خرجت الخطايا مع الماء إعلام منه صلى الله عليه وآله وسلم بأن الوضوء للصلاة عمل يكفر الله به السيئات عن عباده المؤمنين رحمة بهم وتفضلا عليهم أعلموا بذلك ليرغبوا في العمل به ليرغبوا في العمل به، أعلموا بذلك ليرغبوا في العمل به. نقف شوية ثاني عند هذا الكلام. قلت يعني الحافظ أبو عمر رحمه الله ينص ويشير ضمن هذا الحديث إلى أن بعض أهل العلم ممن يقولون بعدم جواز التوضؤ بالماء المستعمل كان من جملة أدلتهم هذا الحديث، حيث اعتبروا أن ذلك الماء المتوضأ به مرة تخرج معه الذنوب والخطايا، فاعتبروا بأن هذا الماء ماء الذنوب، كأن تلك الذنوب نجست ذلك الماء فلا يصلح لأن يتوضأ به مرة أخرى. لكن تعقبهم الحافظ أبو عمر رحمه الله وقال بأن هذا لا وجه له، ما عنده حتى شي معنى هذا الكلام، هذا لا وجه له. لماذا؟ لأن الذنوب لا أشخاص لها، ماشي شي حاجة محسوسة ومن موسى سقطت في الماء فغيرت أحد أوصافه، لأن احنا تنعرفوا بأن الماء لا يخرج عن الطهورية بحال إلا إذا تغيرت أحد أوصافه التي هي اللون أو الطعم أو الريح بالنجاسة، يعني شي حاجة محسوسة. فالذنوب لا أشخاص لها ولا أجسام تمازج الماء فتفسده، وإنما معنى قوله صلى الله عليه وسلم خرجت الخطايا مع الماء هذا غير إعلام منه صلى الله عليه وآله وسلم، إعلام منه صلى الله عليه وسلم بأن الوضوء للصلاة عمل يكفر الله تعالى به السيئات. الإنسان المسلم حينما يتوضأ للصلاة وضوءه ذلك يكفر الله تبارك وتعالى له به سيئاته، كما رأينا في الحديث كل صفة من صفات الوضوء أتى عليها المؤمن إلا وتخرج معها وتكفر معها السيئات، حتى إنه مشيه وصلاته تبقى غير نافلة وتفضل، يعني قدر الغرض وبدا غير في الوضوء. إذن هذاك المشي للجامع والصلاة هذاك ثاني غير نافلة، والزيادة والزيادة تفضل، لأن النافلة معناها التفضل الزيادة، كما قال الله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي تفضل منه سبحانه وتعالى. لا طبعا المسلم دائما طبعا المسلم كما قلنا سلفا آنفا يعني دائما المسلم ليس عابثا، فجميع أعماله التي يعملها تستحضر هذه المعاني، وهذا هو العلم والفقه، هذا هو الفقه الحقيقي، هو المعرفة ومطلق المعرفة والعلم بدين الله، أنه الإنسان تولي يعرف ما له وما عليه، ويعرف كل حركة يأتيها تعرف فقه الفقه ديالها، هذا هو الفقه الحقيقي. حتى كما قلنا يحول الإنسان جميع حركاته وسكنته إلى عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا فيستفيد من خيراتها ومن أجرها. إذن قلت يعني الحافظ يرد على هؤلاء الذين ذهبوا إلى عدم جواز التوضؤ بالماء المستعمل واستدلالهم بهذا الحديث بأن هذا الماء ماء الذنوب وقت تنجس بها بأنه لا وجه له ولا معنى له، لأن الذنوب ليس لها أشخاص تمازج الماء فتفسده، وإنما هذا غير إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوضوء يكفر الله تبارك وتعالى به السيئات، أعلم بذلك عباده ليرغبوا فاش في العمل، ليرغبوا في العمل. حينما تسمع أنت مثلا مثل هذا النص تتشجع وتقبل على الوضوء، بل أحيانا تتوضأ على المكاره، الإنسان يعني في الحالة التي يكره في نفسه من شدة البرد ومن ما ذلك يضحي بكل شيء ويقبل على الوضوء لعله إن شاء الله تعالى يناله هذا الفضل. وكما تعلم العبادة التوقيفية حينما يأتي النص في شيء مسألة من المسائل، أنه العبادة يعني باب القياس في العبادة إلى كاين شي حاجة ضعيفة جدا، وإلا الأصل هو الاتباع بالنسبة للعبادة، العبادة الأصل فيها المنع والوقف والاتباع. وقد نقل الحافظ وقد نقل الحافظ خلاف الفقهاء وقد نقل الحافظ خلاف الفقهاء في الوضوء بالماء المستعمل، طبعا انت تقصد بالماء المستعمل انت واحد الصيله ديال اللي ما توضيتي منها وبقى عليك هذاك الشيء، هذاك الماء اللي بقى واش يمكن لواحد اخر يتوضا به ولا ما يتوضاش به مثلا، هذا هو الماء المستعمل، السؤر او الفضل ما يسمى بالسؤر او الفضل، ما فضل عنك من ماء.
المستعمل
في طهارة، المستعمل في شيء يعني آخر. لا المستعمل في طهارة طبعا، المستعمل في طهارة، لأنه دابا وجه الاستدلال هو كونه ماء الذنوب تخرج معه الخطايا. وقد نقل الحافظ خلاف الفقهاء في الوضوء بالماء المستعمل، فمن قائل لا يتوضأ به، فمن قائل لا يتوضأ به، ومن توضأ به أعاد أبدا. فمن قائل لا يتوضأ به ومن توضأ به أعاد أبدا، ومن قائل يتوضأ به أو يتوضأ به إذا لم يجد غيره، يتوضأ به إذا لم يجد غيره، ومن قائل يتوضأ به مطلقا، يتوضأ به مطلقا لأنه ماء طاهر، لأنه ماء طاهر لا ينضاف إليه شيء، لا ينضاف إليه شيء، فهو ماء مطلق، فهو ماء مطلق، فوجب أن يكون مطهرا لطهارته، فوجب أن يكون مطهرا لطهارته. إذا الحافظ كما تلاحظوا أيها الفضلاء نقل خلاف الفقهاء في قضية التوضؤ بالماء المستعمل، هل يجوز التوضؤ به أم لا؟ بعضهم ذهبوا إلى أنه لا يتوضأ بالماء المستعمل، ومن توضأ أعاد أبدا، بمعنى أن وضوءه لا ينعقد ووضوءه باطل، هذا واحد الطائفة من العلماء، وعندهم طبعا أدلة اعتمدوها، وطبعا تختلف تلك الأدلة من حيث الرواية والدراية، احنا دون أن نعرج عليه نكتفي بهذه الإشارة. ومن قائل يتوضأ به أو يتوضأ به إذا لم يجد غيره، بمعنى أنه إذا اضطر له مثلا ولم يجد غيره وتوضأ به فلا حرج، بمعنى أنه إذا كان عنده ماء آخر وعنده مندوحة للعدول عنه لا يجوز له أن يتوضأ به، كأنما يتوضأ به ضرورة فقط، يعني هذا حقيقة هذا القول الثاني. القول الثالث هو أنه يتوضأ به مطلقا، يعني دون قيد ولا شرط، وتقول لأنه أصحاب هذا القول تقول يتوضأ به مطلقا لأنه أول ماء طاهر لا ينضاف إليه شيء، لأنه لم تتغير أحد أوصافه بشيء محسوس من النجاسات، وتبقى دائما هذاك الماء ماء مطلق، الماء يعني الشرط الذي يشترط في الماء المتوضأ به أن يكون ماء مطلقا، ومعنى الماء المطلق هو الذي لم يتغير ريحه ولا طعمه ولا لونه بشيء غير ملازم له، هذا هو الماء المطلق. إذا سمعتم الماء المطلق فهو الذي لم يتغير وصفه، لم تتغير أحد أوصافه، لا ريحه ولا لونه ولا طعمه بشيء غير ملازم له. أما حتى إذا كان التغير بشيء ملازم فلا حرج، بحال مثلا يعني الملوحة اللي في البحر مثلا، هذه ملازمة للبحر، هذه ملازمة له، تسمى ماء مطلق، بحال مثلا ديك المياه المعدنية التي تخرج مثلا، بحال مثلا المياه ملي كيجي داك السيل الحامل مثلا وتيجي داك الماء مخوض هكاك ملازم، هذاك التخويضة ملازمة، ديك الطحالب اللي هي موجودة في الماء حتى هي ملازمة للماء لا تنفك عنه، لكن الأشياء اللي هي غير ملازمة لا، بحال مثلا اختلاط الماء بزيت أو اختلاط الماء بحليب أو اختلاط الماء بشي نجاس مثلا بول ولا كذا، هذه الأشياء يمكن صون الماء عنها. فإذا غيرت الماء ينظر إلى ذلك التغير، فإذا يعني تغير وصفه أو لونه أو ريحه يعني يصبح ذلك الماء مثلا نجسا إذا كان المغير هو النجاسة، وإذا لم يتأثر في أحد أوصافه يبقى على أصله من الطهارة. إذن القول الأخير ومن قائل يتوضأ به مطلقا لأنه ماء طاهر لا ينضاف إليه شيء فهو ماء مطلق، فوجب أن يكون مطهرا يعني مطهرا لمن يستعمله لطهارته الذاتية، لأن هذا ماء مطلق طاهر، إذن خص يكون مطهر لغيره إذا تطهر به. إذن هذه ثلاثة ديال الأقوال تقريبا قيلت في هذه المسألة، ما رأيكم في هذه الأقوال؟ أيها راجح عندكم بناء على الأصول المعتمدة؟ القول الثالث. نعم. القول الثاني راه بحال القول الأول من واحد الوجه ويخالفه من وجه آخر، بحال القول الأول إذا كان مثلا عند الإنسان مندوحة في ماء آخر، بمعنى أنه راه إذا توضيت به والحالة هذه أنه هناك يعني ماء آخر كأنك يعني وضوءك باطل، يشبهون القول الأول من هذا الوجه، ولكن يخالفونهم من جهة الاضطرار، هذاك يعني أعاد مطلقا سواء اضطر إليه أو لم يضطر. المهم وهذا القول الأخير معزون معنى معزون منسوب. وهذا القول الأخير معزون لأبي ثور وداود، وهو الأشبه بالأصول يعني الأصول الماء في هذا الباب، لأن الأصل في الماء أشنا هو الطهورية، وأنه لا يخرج عن هذا الأصل إلا إذا تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة بإجماع أهل العلم، وهو الأشبه بالأصول، وعليه إجماع الأمة وإليه ذهب أبو عبد الله المروزي، وإليه ذهب أبو عبد الله المروزي محمد بن نصر. يعني أبو عبد الله المروزي معروف، معالم مشهور معروف، وصاحب لا واحد عنده الكتاب عظيم جدا في تعظيم قدر الصلاة في مجلدين، تعظيم قدر الصلاة. وبالله التوفيق. دابا ديك الطاهرات التي تخالط الماء يعني بالنسبة للنجاسات، النجاسات دابا لأنه دابا مثلا دوك المغيرات للماء لا تخلو، إما أن تكون طاهرة أو نجسة. بالنسبة للنجسة إذا غيرت للماء وصفا من أوصافه الريح أو الطعم أو اللون يصبح أش نجسا بإجماع أهل العلم. أرنا الأشياء الطاهرة، هذه الأشياء الطاهرة الذي عليه بعض المحققين كما ذكر ذلك البغوي في شرح السنة أن هذه الطاهرة الضابط فيها هو إخراجها للماء عن كونه ماء مطلقا، الى ما بقاش هذاك الماء مطلق راه تيولي غير مثلا يصلح للعاده ولا يصلح للعباده كما يقال. اما اذا كانت ذاك الشيء طفيف مثلا ولا كذا وباقي الماء على اصله من كونه وباقي محافظ على التسميه ديالته اللي هي ماء مطلق راه يتوضا به ولا عبره بذلك التغير. لكن حينما تخرجه عن كونه ماء مطلقا ملي كتولي كتشوفه مثلا نفرضوا مثلا تخوى فيه الزيت تيولي تيبان لك هذاك غير الزيت ما بقى ما ولا البن هذاك ولا شي يعني شي حاجه بدا طغات عليه ذاك المغير طغى عليه الى درجه انه ربما كاع ولا تيحمل الاسم ديالو هو ولا بحال ماء الورد دابا مثلا. إذن على أي حال هذه الطاهرات مثل الزيت وكذا واللبان والحليب وغيرها والتي يمكن صون الماء عنها هذه إذا غيرت الماء وأخرجته عن كونه ماء مطلقا راه تيولي لا يصلح للعبادة. كذلك غير كاين اللي تينتقد هذاك من أهل العلم وأنا لعله واش الشيخ بن ناصر السعدي ولا هذا اللي تينتقد هذاك التقسيم الثلاثي لما تيقول لك هذا غير طاهر ولا نجس طاهر ولا نجس. على اي حال ذاك القسم الثالث راه معتبر اللي هو مثلا كونه خرج عن تسميته وعن كونه ماء مطلقا. فاذا خرج عن كونه ماء مطلقا انه الاصل في الطهاره ان تكون بالماء ويشترط في ذلك الماء ان يكون ماء مطلقا والماء المطلق هو الذي لم يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه بشيء غير ملازم له. دابا حنا غير تنقولوا مثلا اذا كان هذاك الطاهر مثلا باقي الماء على اصل تسميته وانه ماء مطلق راه يجوز الوضوء به ولا عبره بذلك التغير. وان كنا نشم رائحه الورد ولا رائحه الزهر ولا رائحه شي رائحه من ذوك الرائحه ديال ذاك المغير اللي غيرو ولا مثلا حتى الطعم ديالو تلاحظ هذاك الملحظ في الطعم ديالو ولا اللون ديالو تغير بعض الشيء ولكن باقي يحمل ماء مطلق فلا حرج فيه ولا عبره. اذا على اي حال هذه هي المغيرات اللي هي تتغير الماء. اذا فالقول الاخير ان الماء المستعمل المتوضأ به مرة يبقى على أصله ماء مطلق وأنه يجوز التوضؤ به بدون قيد ولا شرط لأنه ماء مطهر ماء طاهر وطهور فيجب أن يكون مطهرا لغيره. وهذا القول هو كما قلنا هو الذي عليه إجماع الأمة وإليه ذهب أبو عبد الله المروزي محمد بن نصر ويعزى لأبي ثور وداود كما ذكر ذلك الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله. وهذا الحديث كما ستعلمون إن شاء الله أنه باقي غادي يعود يجينا مرة أخرى في باب آخر وفي استدلال آخر لأنه يحتمل واحد العدد ديال الاستدلالات. لكن دابا احنا الغرض عندنا منه هنا هو ما يتعلق بهذه الجزئية المرتبطة بكتاب الطهارة وهي طهارة الماء المستعمل. وإلا باقي بعض الاستدلالات مثلا هذا الحديث احتج به مثلا من في واحد المسألة فقهية أخرى وهي قضية كون الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه لأنه جاء عندنا حديث الأذنان من الرأس في واحد المسألة أخرى واش يجدد الماء لهما ولا لا يجدد. يعني استخدم هذا الحديث للتدليل على أن الأذنين من الرأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من الرأس حتى تخرج من أذنين مما يدل على أن الأذنين رغم مناش من الرأس وماشي من الوجه لأنه كي يعتبره من الوجه. يعني المهم هذه الاستدلالات الأخرى ستأتي إن شاء الله في بابها. باب منه نزيد شوية باب منه أي باب منه. دابا دائما تنعملوا حنا دابا تحت القسم الاول اللي هو قسم الطهاره هذا هو طيله هذه المده كلها يبغينا نعملوا تحت هذا القسم اللي هو قسم الطهاره. ان قسم الطهاره كما ستلاحظون راه فيه مجلد كامل هذا كله في قسم الطهارة المجلد هذا، وقاعد الأحاديث إن شاء الله بندرسها كلها تحت هذا القسم، ولكن هذا القسم تحتوي عدة كتب، كتاب الطهارة، كتاب التيمم، كتاب كذا، كتاب اللباس، كتاب واحد العدد ديال الكتب تحت هذا القسم، وكل كتاب تحته أبواب، كاين الباب اللي مستقل باسمين، وكاين الباب اللي تيندرج تحت الباب، حيت نقولوا باب منه راه ملحق باش بالباب الأول اللي اعطينا الاسم. هذا باب منه، أي مناش من طهارة الماء المستعمل، باب منه. متن الحديث، نكتبوا الحديث، مالك، هذا بعطيه الرقم ثلاثة ياك، مالك عن نافع، مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن كان الرجال والنساء، إن كان الرجال والنساء لا يتوضؤون جميعا، لا يتوضؤون جميعا لا يتوضؤون جميعا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو نص الحديث. التخريج: رواه البخاري، رواه البخاري. نقرأ هذا الحديث. تفضل سي عبد الكريم، أعطي الآخر كريم، تفضلوا. إن كان الرجال والنساء لا يتوضؤون جميعا، نعم، أعطي الأخ الكريم، تفضلوا. ذكرنا بالاسم يونس أيت المؤدين، باش نتشرفوا بحفظ هذه الأسماء، نتعرفوا على إخواننا. نعم.
إن كان رجال النساء يتوضؤون جميعا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أعطي الأخ فضيل، عاود ذكر محمد الأشهب، يلا سيدي محمد. نعم. الفقه: نص الحافظ أبو عمر رحمه الله، نص الحافظ أبو عمر رحمه الله على أن في هذا الحديث دليلا واضحا، دليلا واضحا على إبطال قول من قال، على إبطال قول من قال: لا يتوضأ بفضل المرأة، لا يتوضأ بفضل المرأة. يعني هذه المسألة حتى هي من المسائل الخلافية عند أهل العلم، هل يجوز التوضؤ بفضل المرأة أم لا يجوز؟ منهم من ذهب إلى المنع ومنهم من ذهب إلى الجواز، وطبعا لكل أدلته المعتمدة، لكل أدلته المعتمدة، لأن هذه المسألة فيها نصوص، بحال واحد الحديث مثلا أورده الإمام ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. وجاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، والحديث الآخر قالت: إني كنت جنوبا، فقال: إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب، واغتسل منه صلى الله عليه وسلم. إذن يعني هذه الأحاديث ربما فيها تعارض، تبدو متعارضة. الحديث الأول ينهى عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وهذا الحديث اغتسل رسول الله بفضل ميمونة، مع أنه صلى الله عليه وسلم أعلم بأنها كانت جنوبا، ومع ذلك قال: إن الماء لا يجنب. وفي رواية: ليس على الماء جنابة، ليس على الماء جنابة، واغتسل به صلى الله عليه وسلم أو توضأ. إذن هذه الأحاديث بهذه الدلالات مثلا جعلت أهل العلم يتنازعون في هذه المسألة، من قائل بجواز التوضؤ بفضل الرجل أو المرأة، ومن قائل بعدم الجواز. الحافظ أبو عمر رحمه الله في هذا الحديث اعتبر هذا الحديث دليلا واضحا على إبطال قول من قال: لا يتوضأ بفضل المرأة، لأن المرأة والرجل، لأن المرأة والرجل إذا اغترفا من إناء واحد في الوضوء، إذا اغترفا من إناء واحد في الوضوء فمعلوم أن كل واحد منهما متوضئ بفضل صاحبه. يعني تستفد الحافظ أبو عمر حينما يتوضأ الرجل مثلا مع زوجه في من إناء واحد، يغترفان منه جميعا، فمعلوم أن كل واحد منهما متوضئ بفضل الآخر، لأن حينما تأخذ هي ويأتي هو عقبها، إذن يكون قد توضأ بفضلها، حينما يأخذ هو وتأتي هي لتغترف بعده مباشرة تكون قد توضأت بفضله، إذن فكلاهما متوضئ بفضل الآخر. إذن الحافظ ممن طبعا يذهبون إلى الوضوء، إلى جواز التوضؤ بماذا؟ بفضل المرأة، أي بالماء المستعمل، ممن يقولون بهذا، يعتبر هذا النص وهذا الحديث دليلا واضحا في هذه المسألة. وجه الاستدلال أن كل من الرجل والمرأة حينما يغترفان جميعا فلا شك أن كل واحد منهما متوضئ بفضل الآخر. وأشار إلى ورود آثار مرفوعة، آثار مرفوعة فيها النهي عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، غير أنه لم يرى لذكرها وجها في كتابه، واقتصر على ما صح عنده، مما يضادها ويخالفها. مثل حديث هذا الباب وحديث عائشة رضي الله عنها المروي في الصحيحين وحديث عائشة رضي الله عنها المروي في الصحيحين في أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد يعني دابا الآن الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله لما قرر مذهبه في هذه القضية وهي الجواز أشار إلى بعض إلى أن في المسألة أحاديث أخرى تفيد النهي عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، إلا أنه لم يعرج عليها ولم يذكرها في كتابه، وإنما اقتصر على ما صح عنده مما يخالفها ويضادها، كمثل هذا الحديث الذي هو حديث الباب حديث مالك وحديث عائشة رضي الله عنها المروي في الصحيحين، اللي هو مفاده أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد. ثم إن الذي ذهب إليه جمهور العلماء وجماعة فقهاء الأمصار أنه بنا معترضتين، يقول الحافظ أبو عمر أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضله انفردت بالإناء أو لم تنفرد، يعني سواء توضأت وحدها وبقي عنها ذلك الماء فجاء هو ليتوضأ به، أو توضأ معا في آن واحد ومن إناء واحد، الأمر كلاهما سيان. انفردت بالإناء أو لم تنفرد، وهذا صحيح في الأصول، لأن المؤمن ليس بنجس، وإنما هو متعبد بالوضوء والاغتسال في حال دون حال، يعني إلى جانب قوله بأنه يجوز التوضؤ بماء يعني بفضل المرأة، إلى جانب هذا القول بعد إشارته إلى أن هناك أحاديث وردت تنهى عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، وإن كان لم يذكرها بل اكتفى بما يضادها ويخالفها مما ذهب إليه، أضاف إلى أن هذا هو قول جمهور العلماء وجماعة فقهاء الأمصار، كلهم يقولون بأنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، وسواء في ذلك انفردت بالماء أو لم تنفرد، الأمر واسع، وهذا هو المنسجم مع أصل الماء في هذا الباب، لأن الأصل كيف قلنا دائما هو أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغيرت أحد أوصافه التي هي اللون أو الطعم أو الريح بماذا بالنجاسة، هذا هو الأصل في هذا الباب. وطبعا المؤمن ليس بنجس كما جاء التصريح بذلك عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المعروف في الصحيحين، إن المؤمن لا ينجس، أن أبا هريرة كان على جنابة فكره أن يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهارة، وافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أين كنت يا أبا هير، فقال كنت جنوبا وكرهت أن أجالسك على غير طهارة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. إذن فالمؤمن ليس بنجس، وإنما هو متعبد بالوضوء. الله تعالى تعبدنا بالوضوء والاغتسال. يمكن كاع يخرج الإنسان من الحمام ولكن مطالب بأن يتوضأ ومطالب بأن يغتسل، إذا ما كانش نوى الاغتسال مثلا، هو كاع غسل وتنقى وداك الشيء، ولكن إلى ما نواش الاغتسال خصو يعاود يفرغ عليه الماء ويغتسل. تعبدنا الله بهذا، يخرج ذلك من الحمام وينظف جسمه ويتنقى وما يمكنش يصلي إلى ما توضأ. واش هذاك التوضؤ ولا ذاك الاغتسال لنجاسة في بدنه؟ وإنما هكذا تعبدنا الله تعالى، تعبدنا الله بالاغتسال وبالوضوء، يعني الاغتسال في حال والوضوء في حال، وإنما هو متعبد بالوضوء والاغتسال في حال دون حال. يعني إذا كان الإنسان محدثا حدثا أصغر يطالب بماذا؟ بالوضوء. وإذا كان محدثا حدثا أكبر يطالب بالاغتسال. إذن متعبد بالوضوء والاغتسال في حال دون حال، وبالله التوفيق. طبعا الحديث ما يزال يتسع لكثير من الأمور، وخصوصا يقدر يصيدوا بعض المفتونين، يقول لك أنت على الاختلاط، هالرجال يتوضوا قاع مع النساء، مع أنه كيف وجهوه العلماء يعني مع نسائهم، الرجل يتوضأ مع امرأته، لأنه ذك النساء، هذيك النساء ماشي للجنس وإنما للعهد، كأنما يقال إن كان الرجل يتوضأ مع امرأته، يعني فذك ال بدل عن الإضافة، بدل عن الإضافة، لأن ال يعني تفيد هذا المعنى هذا، فال تم ليست جنسية وإنما هي عهدية، هذا من التوجيهات التي ذكرها بعض أهل العلم، خصوصا خطاب السبكي في كتابه المنهل العذب المورود شرح سنان أبي داود، أشار إلى هذه المسألة ووجه هذا الحديث حتى لا يتعلق به المفتونة قلوبهم ممن يتصيدون مثل هذه الشبه ويوقعون غيرهم ويصطادونه في الماء العكر، وتبدأ يحتجوا عليه على بمثل هذه الأمور، لأن من منهج أهل الضلال وأهل البدع أنهم يعتقدون اعتقادا ويعملون بعمل عاتي يبحثوا عن الدليل، هذا منهج باطل ومنهج أهل البدع. لكن المسلم المتميز باتباعه للسلف الصالح ولفهمه لكتاب الله ولسنة رسوله بفهم سلفنا الصالح، أنه يوقف الأمور حتى يعلم من الله فيه النبي قد حكم، ويوقف الأمور حتى يعلم من الله فيه النبي قد حكم. باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله جل ذكره فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا بد من العلم ولا عاد يعتقد ولا عاد يعمل. أما أهل الضلال فإنهم يعملون ويعتقدون عاد يبدأ يقلب على الشقاق. قال له مما يحتج به بعض الطوائف الضالة على قضية الشيخ المربي ولا ذاك الولي اللي عنده الكشف، قول الله تعالى من سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول وزادوا أوليين إلا من ارتضى من رسول، أقحمت هذا إلا من ارتضى من رسول أو وليين، في رواية مجهولة. إذن على أي حال الحديث ما يزال يتسع لكثير من الأمور، ولكن حسبنا هذا الذي يتعلق بكتاب الطهارة مما يتضمن قضية الماء المستعمل. تفضل سي. طبعا إيه، يعني الذي أجمعوا عليه دابا لا غير، يعني دابا احنا اللي بنشيروا ليه هو أن الماء لا يعني الأصل في الماء أنه لا يخرج عن الطهورية إلا إذا تغيرت أحد أوصافه التي هي اللون أو الطعم أو الريح، وهذا بإجماع العلماء. كاين واحد الحديث في هذه المسألة: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هذا الحديث رواه البيهقي ولكن هذا الحديث ضعيف لأن فيه رجلا يسمى رشدين بن سعد وهو ضعيف. هذا الرجل هذا ضعيف قد تركه وضعفه أهل العلم، فلا يمكن الاحتجاج بهذا الحديث، ولكن الإجماع منعقد، الإجماع منعقد على أن هذا هو الأصل في الماء، وأنه لا يخرج عن الطهورية بحال إلا إذا تغيرت أحد أوصافه. ولكن وإن قلنا بالإجماع لا يمنع من أن نذكر الخلاف، لأنه كتقدر تكون شي مسائل خلافية مثلا، ولكن الذي أجمعوا عليه هو هذا القول، مثلا أجمعوا على هذا القول، يعني المسألة فيها أقوال مثلا، ولكن الذي أجمعوا عليه هو هذا، هو هذا القول. يعني ليس هناك، يعني بحال بنقول ليس هناك من تضاد بين الإجماع وبين استعراض، استعراض الخلاف. هذاك الأصل أيه وهو كذلك تتندرج تحت هذاك الأصل، تتندرج تحت هذاك الأصل دائما. أحسنت بارك الله فيك. وهو كذلك لأنه الحكم على الشيء فرع عن تصوره وعرض الخلاف والوقوف على أدلته مثلا وتفنيد ما هو ما يستحق التفنيد وإثبات ما يستحق الإثبات، هذا من مناهج علمائنا ومن أصولهم. ومما يحضرني في هذا الصدد ما أشار إليه وألمح إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله عند واحد الآية ربما قد لا تخطر بالبال، وهي من سورة الكهف. يقول الله تبارك وتعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، أش قال الله تعالى؟ رجما بالغيب. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. تيشير الحافظ ابن كثير رحمه الله ضمن هذه الآية فيما معناه أنه يجوز للإنسان أن يستعرض الخلاف في المسألة ويستعرض الأقوال ويفند مثلا ويأتي بالراجح. فين تتجلى هذه المسألة؟ هنا الله تعالى حكى قولين: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، هذا القول الأول، ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم. بماذا عقب ربنا جل وعلا على هذين القولين؟ رجما بالغيب، لا مستند لهم، لا مستند للقائلين بهذين القولين، رجما بالغيب. ثم أتى بالقول الثالث الذي هو ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وسكت عن هذا القول، لم يتعقبه بشيء مما يدل على أنه هو الراجح وهو الصواب، وسكت عن هذا القول وقال ويقول سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتي منك، كان فيه شي حاجة تهول كنا عقب عليه وعرج عليه. لفت النظر إلى هذه المسألة جميلة جدا، عاودوا رجعوا لها باش تاخذوا العبارة الدقيقة التي يعني استخدمها الحافظ ابن كثير، حتى أقول للفضلاء بأنه راه حفظ لغة الفقهاء لها وزنها ودلالتها، مهما تفنن الإنسان في الأساليب وتعمق في اللغة لن يصل إلى مستوى ودرجة لغة فقهائنا وعلمائنا السابقين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.